إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن صلاة الفجر، فهناك رسالة لأحد إخواننا في الله باسم العقوبات العشر لمن تخلف عن صلاة الفجر، وهي رسالة قيمة. هذه الرسالة قد اشتملت على مزايا عديدة لمن صلى الفجر. صلاة الفجر أيها الإخوة المؤمنون بين الأجر والوزر. وقبل أن ندخل في الكلام في هذه الرسالة، ننبه إلى قراءة فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 23 فيما يتصل بحكم صلاة الجماعة. وخلاصة القول في ذلك إن الجمهور يرون أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وإن الرأي الثاني وهو الصحيح يرى أن صلاة الجماعة واجبة. واستدل شيخ الإسلام لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأيضا من أراد قراءة هذه المسألة فليقرأ كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله، حيث قد تكلم عن صلاة الجماعة. لكن الذي يعنينا الآن صلاة الفجر. أما بعد، فإن من الآفات التي عمت وتفشت في أهل الصلاة خاصة هي التخلف عن صلاة الفجر. هذه الصلاة التي ميزت المؤمنين عن المنافقين، هذه الصلاة التي لها من الفضائل ما ليس في غيرها من الصلوات، وفيها من شهود الملائكة لها ما انفردت به عما سواها، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إلى غير ذلك من فضائل. لكن علينا أن نعلم أن المقصود بقرآن الفجر القرآن الذي يتلى في الصلاة، لا القرآن الذي تسمعه من الإذاعة أو من غيره. يقول أثابه الله: فأحببت أن أنبه إخواني إلى خطورة التخلف عن هذه الصلاة، والعقوبات المترتبة على ذلك، وهي عقوبات دنيوية أو عقوبات برزخية أو عقوبات أخروية. ومن الأدلة التي استدل بها العلماء على وجوب صلاة الجماعة قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ففي أمر الله تعالى بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل بين على أن ذلك في حال الأمن أوجب. ثم قال أبو بكر بن المنذر: وكان عطاء يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الجمعة والجماعات، سمع النداء أم لم يسمع. وقال أحمد: في من علم يتخلف عن الجماعة إن هذا الرجل رجل سوء. وكان أبو ثور يقول: الصلاة في الجماعة واجبة، لا يسع أحد تركها إلا من عذر تعذر به. قال أبو بكر: وفي ذم أهل العلم وغيرهم المتخلف عن حضور الجماعات مع المسلمين مع قول ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. وقول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه. وإليك بعض العقوبات المترتبة على التخلف عن صلاة الفجر خاصة وصلاة الجماعة عامة. العقوبة الأولى: استهزاء الشيطان به وبوله في أذنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. قال القاضي عياض: ولا يبعد أن يكون على ظاهره. قال: وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه. قال الحافظ بن حجر: اختلفوا في بول الشيطان، فقيل هو على حقيقته. قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه، لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، فلا مانع من أن يبول. العقوبة الثانية: الكسل وخبث النفس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. هذا الحديث يفيد أن الشيطان يسعى سعيا حثيثا ليثبط المؤمن عن فعل الخيرات، وأن عدم القيام للصلاة استجابة للشيطان وتخاذل أمامه. كما أفاد أيضا أن ذكر الله تعالى والوضوء والصلاة تورث النشاط في النفس وانشراح الصدر، وتطرد الكسل والخمول، وتذهب الكرب والمقت بأنها تطرد الشيطان. كما أفاد الحديث أن النائم عن الصلاة كانت له هذه العقوبة، وهي عقد الشيطان على مؤخرة رأسه، فيصبح خبيث النفس أي ثقيلها، كريه الحال، كسلان، خاملا، لا يستطيع فعل شيء إلا بمشقة. قال الحافظ: قال ابن عبد البر: هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيعها، أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه فنام، فقد ثبت أن الله تعالى
يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة. العقوبة الثالثة لمن تخلف عن صلاة الفجر أي في جماعة دخوله في المنافقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه مسلم. أفاد هذا الحديث أن المتخلف عن صلاة الفجر متشبه بالمنافقين. قال الحافظ ابن حجر ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ومنه قول الله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركها، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، أي كما تقدم. العقوبة الرابعة لمن تخلف عن صلاة الفجر الحرمان من حفظ الله تعالى له. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله قيل الذمة هنا الضمان، وقيل الأمان، لكننا علينا أن نعلم أن ما يتصل بالله سبحانه وتعالى لا نحرفه ولا نؤوله ولا نعطله ولا نشبهه، ولكن نقول يعني في ذمة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه يعني معان، إلا أننا الأولى أن نقول في ذمة الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أفاد الحديث أن الذي يصلي الصبح فهو في أمان الله تعالى وحفظه وضمانه، وبمفهوم المخالفة أن الذي لا يصلي الصبح فليس له أمان ولا ضمان الله عز وجل، فيتركه للخلق، هذا يذله وهذا يجهل عليه وهذا يفعل به وهكذا. العقوبة الخامسة لمن تخلف عن صلاة الفجر لا تشهد له الملائكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. فمن لم يشهد الصلاة كيف تشهد له الملائكة؟ العقوبة السادسة تهشيم رأسه في القبر. عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه ما شاء الله تعالى أن يقص. قال وإنه قال لنا ذات غداة في الصباح إنه أتاني الليلة آتياني وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي عليه بالصخرة برأسه فيثلغ بها رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، معنى يتدهده يعني يتدحرج، فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر يأخذه فما يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لي انطلق انطلق. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيته؟ قال: قال لي: أما إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن العربي: جعلت العقوبة في رأس هذه النومة عن الصلاة، والنوم موضعه الرأس. العقوبة السابعة: لا يتم له نور على الصراط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
صحيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أفاد الحديث فضل المشي إلى المسجد لأداء الصلاة، وخاصة في الظلمة، وذلك يكون في صلاتي العشاء والفجر، وأن الله تعالى يثيب من يداوم على ذلك بالنور التام يضيء لهم على الصراط يوم القيامة. وعكس ذلك، من لا يمشي في الظلم لا يتم له نور على الصراط. العقوبة الثامنة: الحجب عن رؤية الله تعالى. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. أفاد الحديث أن المحافظة على هاتين الصلاتين وهما العصر والفجر يرجى بهما نيل رؤية الله تعالى، وهي أعظم لذائذ الجنة. قلت: من ضيع هاتين الصلاتين وخصوصا الفجر لا يرجى له رؤية المولى تبارك وتعالى كما قال المصنف. العقوبة التاسعة: الوعيد بالويل. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، ولهذا قال: للمصلين الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قال ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية، قاله مسروق وأبو الضحى. والويل هو واد في جهنم. وعن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو؟ أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت بلهو حتى يضيع الوقت. قال ابن كثير: وقال سفيان الثوري عن زياد بن عياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. الويل جبل في النار. وقال: الويل الهلاك والدمار. العقوبة العاشرة: الوعيد بالغيب. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن كثير: وإذا أضاعوا الصلاة فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد. وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهنا، فقال: المراد بإضاعتها تركها بالكلية، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وقال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وأسند إلى عمر بن عبد العزيز في الآية قال: لم تكن إضاعتها تركها ولكن أضاع الوقت. قال ابن كثير في قوله: فسوف يلقون غيا، قال: خسرانا. وأسند إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: واد في جهنم بعيد القعر. والسؤال الآن: ما هي الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر؟ السبب الأول تبييت النية للقيام. اعلم رحمك الله أن النية الحسنة والعزم الصادق على الفعل من أهم الأسباب التي تجعل المرء يبلغ مراده. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤيد ذلك، عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. أفاد الحديث أن صدق القلب سبب لبلوغ الأرض أي المقصد، وأن من نوى شيئا من أعمال البر أثيب عليه، وإن لم يتحقق كما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال ابن كثير رحمه الله: من كان يريد حرث الآخرة أي عمل الآخرة نزد له في حرثه أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. السبب الثاني الذي يعين على صلاة الفجر دعاء الله تعالى واللجوء إليه. اعلم أن الأمور كلها بيد الله، وأن القلوب بين أصابعه، من شاء أن يزيغه أزاغه، ومن شاء أن يهديه هداه. فإذا أردت تحصيل شيء من أمور المعاش أو أمور المعاد فعليك باللجوء إلى مالكها ومصرفها. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. وفي رواية أخرى: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي. فإذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه ذلك فما بالك بمن دونه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. والهدى الهداية إلى الخير والتوفيق له، وهو ضد الضلال الذي هو التيه والبعد عن الرشد والطريق المستقيم. والتقى ملازمة التقوى، وهي فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. السبب الثالث الذي يعين على صلاة الفجر النوم مبكرا. إن من الأسباب الهامة للقيام للفجر النوم المبكر حتى يأخذ الجسد نصيبه من الراحة، فإن الجسد دابته للوصول إلى الآخرة، فعليك بمراعاة حقها من الراحة حتى لا تعي بك عن المقصود الذي خلقت من أجله. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم، بل قد صح عنه صلى الله عليه وسلم الحث على النوم بعد العشاء. عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. رواه مسلم. ففي هذا الحديث استحباب النوم عقب صلاة العشاء وعدم التشاغل بالكلام المباح في هذا الوقت، لأنه ربما كان سببا في عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر وتضييع وقتها، وأيضا ليكون خاتمة عمل يومه أفضل الأعمال وهو الصلاة فيصلي العشاء وينام. قال النووي رحمه الله: والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء. فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراها، وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه. وهنا ننبه إلى نقطة: كثير من الناس يظل مستيقظا إلى أن يصلي الفجر، هذا الإنسان لا يحس بصلاة الفجر ولا يحس بطعم الصلاة، لأن العبادة لها طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم، وإذا قرأ الإمام بقصار السور فإنه يرى أنه قد أطال كثيرا. لماذا؟ لأنه يدافع النوم، ولأنه يكون في لحظة خالف فيها السنة، لأن الله تعالى يقول: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، إلا لضرورة. أما في غير الضرورة فإذا قام من النوم فإنه يستمتع بقول الله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن يعني هذا السهر من الفجر هذا لا يكون إلا لضرورة. وكثير من الأسر خاصة في الصيف يظل مستيقظا إلى صلاة الفجر ثم ينام بعد الفجر، فهذا يعني يكون قد ضيع من أمر دنياه كثيرا. إذن والبركة والله في الوقت، والله ما بكثرة النوم. لو أنك قلت أذكار النوم قبل أن تنام، خاصة آية الكرسي والتسبيح كما سيأتي، والله لو قلتها لابد أن تستيقظ، أقسم بالله. ولو كنت نائما يعني قبل الفجر حتى ولو بنصف ساعة أو بكذا لابد أن تستيقظ بإذن الله. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السفر كان يتوسد ذراعه. كيف؟ يعني إذا وجدت أنك ستنام قبل الفجر لوقت قليل ماذا تفعل؟ تتربع، ثم بعد أن تتربع تضع يدك على خدك والمرفق يعني على الفخذ هكذا، يعني تفعل هكذا. فهذه الحالة يعني وإن كان هذا في السفر إلا أنه أيضا إذا نام الإنسان قبل الفجر فيده يعني يده ستكون يعني فيها شدة من كثرة هذا الوضع، فلا بد أن يستيقظ بإذن الله سبحانه وتعالى. السبب الرابع، نعود إلى السبب الرابع، السبب الرابع اتخاذ آلة تنبيه أي المنبه، حبذا من كان فيه قرآن أو أذان أو كذا أو كذا. ومن الأسباب المادية لتحصيل هذه الفضيلة وهي القيام لصلاة الفجر اتخاذ آلة تنبيه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر رجع سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس، تعريس يعني نزول بالليل، حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. بالطبع هذا تشريع للأمة، يعني فعل الله بنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يشرع للأمة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل في حقه فرضا صلى الله عليه وسلم. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال. فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ، يعني يا رسول الله إن الذي جعلك تنام جعلني أنام، أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، يعني الذي أخذ بنفسي أخذ بنفسك. وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى، رواه مسلم. قلت في قوله صلى الله عليه وسلم لبلال المصنف اكلأ لنا الليل، هذا أصل في اتخاذ آلة التنبيه لصلاة الفجر وما أشبه ذلك، مثل أن يطلب ممن يعرف منه القيام من الفجر إيقاظه من زوجة أو أم أو أب أو صديق إلى آخر. السبب الخامس ترك الذنوب بالنهار. اعلم رحمك الله أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وأي بلاء مثل أن يبعدك الله عن طاعته والوقوف بين يديه، فإن الملوك إذا غضبوا على أحد منعوه من الدخول عليهم، ولله المثل الأعلى. واعلم أن المسلمين حرمهم الله النصر يوم أحد بذنوب فعلوها. قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال ابن كثير أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. قال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال الحسن البصري قيدتك ذنوبك. قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما لنا لا نستطيع قيام الليل؟ قال أبعدتكم ذنوبكم. السبب السادس التقليل من طعام العشاء خصوصا. اعلم رحمك الله أن كثرة الطعام من أكبر أسباب الخمول والنوم. وعن وهيب بن الورد قال بلغنا أن الخبيث إبليس تبدى ليحيى بن زكريا عليهما السلام فقال إني أريد أن أنصحك، قال كذب أنت لا تنصحني ولكن أخبرني عن بني آدم. قال هم عندنا على ثلاثة أصناف، أول صنف منهم فهم أشد الأصناف علينا نقبل عليه حتى نفتنه ونتمكن منه، ثم يتفرغ للاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركناه منه، ثم نعود فيعود فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا، فنحن من ذلك في عناء. وأما الصنف الثاني في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانهم، نتلقفهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم، قد كفونا أنفسهم يعني صاروا من جنود إبليس. أما الصنف الثالث فهم مثلك أي يا يحيى معصومون لا نقدر منهم على شيء. قال يحيى عليه السلام على ذلك هل قدرت مني على شيء؟ قال لا إلا مرة واحدة، فإنك قدمت طعاما تأكل فلم أزل أشهيه لك حتى أكلت منه أكثر مما تريد، فنمت تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم. فقال له يحيى لا جرم لا شبعت من طعام أبدا. فقال الخبيث أي إبليس لا جرم لا نصحت آدميا بعدك. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، رواه الترمذي وهو حسن كما في صحيح الترمذي. قال الشافعي الشبع يثقل البدن ويزيل الفطمة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. السبب السابع ذكر الله عز وجل خصوصا عند النوم. اعلم رحمك الله أن لذكر الله عز وجل فوائد جمة، منها حياة القلوب، وصاحب القلب الحي موفق إلى طاعة ربه عز وجل، وإن كان في هذه الطاعة مشقة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وكذلك من فوائد الذكر قوة الأبدان، فسبب عدم القيام لصلاة الفجر تعب الجسد بالنهار، فإذا ذكرت الله عز وجل عند نومك بهذا الذكر الذي سنذكره أعطاك الله تعالى قوة في بدنك. فإن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكت له صلى الله عليه وسلم تعبها في خدمة بيتها وزوجها، وطلبت منه خادما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما، أي لفاطمة وعلي، إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر: إن الذي يلازم ذكر الله خاصة هذا الذكر يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم سبحان الله، أو تسهل الأمور عليه. قال ابن القيم رحمه الله: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، لو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. ولذلك في كتاب فر إلى الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بلغني أن من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. السبب الثامن: طرد الشيطان من البيت حتى لا يبيت فيه. اعلم علمنا الله وإياك أن من أهم الأسباب التي تخبل المسلم عن القيام لصلاة الفجر الشيطان، وذلك كما علمت أنه يأتي الرجل عند نومه ويقول له: عليك ليل طويل، ويعقد على قافيته 3 عقد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأولى أنك عندما تستيقظ لا تنظر إلى الساعة، تقوم مباشرة ولا تنظر إلى الساعة، تقوم دون أن تنظر إلى الساعة ثم تتوضأ وتصلي، بعد ذلك إن نظرت إلى الساعة حتى لا يثقلك الشيطان. ولما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فأيقظتهم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالارتحال من هذا المكان لأنه حضرهم فيه شيطان. فلذا يجب على المرء أن يطرد الشيطان من بيته ويجلب الملائكة إليه، وذلك بأمور منه: أولا أن يسمي الله عز وجل عند دخول البيت وعلى طعامه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. ثانيا قراءة سورة البقرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. ويعني مقابر لماذا؟ لأن القبر لا يصلى فيه. وإذا لم تقرأ سورة البقرة فأقل شيء يعني أن تستمع إليها من مسجل أو غيره، أو أنك تجعلها في البيت ولو لم تستمع إليها. ثالثا عدم اقتناء صورة أو كلب في البيت، فذلك سبب لدخول الملائكة. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب. رواه أبو داود صحيح كما في صحيح الجامع. وأجمل المعلوم يعني الصورة التي فيها روح: صورة الإنسان، صورة القطة، صورة السمكة. وكما نعلم في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الصورة الرأس، إذا طمست الرأس فلا صورة. أما صورة الأشياء الطبيعية حلال، صورة الزرع، البناء، الماء، هذه الأشياء حلال. السبب التاسع في في العون على صلاة الفجر معرفة عقوبة المتخلف عن صلاة الفجر والتي قد تقدمت. السبب العاشر معرفة ثواب من شهد صلاة الفجر في جماعة. اعلم أن النفس جبلت على معرفة الأجر ما هو حتى تعمل بجد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يعني في الأحاديث بصفة عامة من يفعل كذا وله الجنة أو من يفعل كذا ويكون رفيقي في الجنة إلى آخره. فإذا علم الشخص ما يكون له من أجر عمل بجد ونشاط واجتهاد ونشاط لهذا العمل. ولهذا يعني من فضائل صلاة الفجر ما يلي، يعني هذا شيء عظيم، يعني الذي يصلي الفجر يرزقه الله تعالى هذه الفضائل. أولا دخول الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. والبردان هما الصبح والعصر، ما أعظم هذا الثواب مع قلة العمل له. الجنة سلعة الله الغالية التي فيها من النعيم واللذة ما لا يستطيع أحد وصفه. ولذا يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. أيضا عدم دخول النار، أي لمن صلى الفجر، يقول صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه مسلم. والمراد بالصلاتين هنا الفجر والعصر. أي فوز هذا؟ البعد عن النار وعدم دخولها، هذا الفوز الذي ليس بعده فوز. يقول الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والفوز هنا هو نيل المطلوب والبعد عن المرهوب. قال ابن كثير رحمه الله أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثالثا من فضائل صلاة الفجر حفظ وأمانة الله تعالى لمن صلى الفجر في جماعة. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، كما في صحيح مسلم. ومعنى في ذمة الله كما أسلفنا القول في ضمان وعهد وأمان وحفظ من الله عز وجل. ففي الحديث أن الذي يصلي الصبح في جماعة فهو في عناية الله وأمنه، وفيه تحذير لمن يؤذي من صلى الفجر، فيه تحذير لمن يؤذي من صلى الفجر في جماعة، ووعيد شديد من الله تعالى له أن يكبه في النار. ولذلك القصة التي على الألسن، هذا التلميذ التقي الذي كان يصلي الفجر ويواظب على صلاة الفجر، مدرس قام بضرب التلاميذ معه في المدرسة، ثم أتى إلى هذا التلميذ ليضربه فقال والله لن تضربني. فذهل المدرس ماذا بك؟ قال والله لن تضربني. قال لماذا؟ قال لأني صليت الفجر في جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فتركه المدرس، فتركه المدرس. رابعا البركة في الرزق لمن صلى الفجر وذهب إلى عمله. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لمن يبكر في سعيه على معاشه. وأي بكور إلا مع صلاة الفجر، فهو البكرة التي أمر الله تعالى زكريا عليه السلام أن يحث قومه على ذكر الله تعالى وتسبيحه فيها، في قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وما شرعت الصلاة إلا للذكر والتسبيح. يقول سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري، واعلم أن ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته، ولا يحرم العبد الخير إلا بمعصية الله. قال الله تعالى:
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
ويقول سبحانه وتعالى:
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.
ويقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وسبحان الله، يعني كما قيل: تنسموا الصباح قبل أن تدنسه أنفاس العاصين. هنا فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، صحيح لشواهده، ورواه الحاكم والبيهقي. قال ابن القيم رحمه الله: انظر إلى البركة، وليست سعة الرزق بكثرة العمل، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. وعمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة بقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده. خامسا من فضائل صلاة الفجر الفوز برؤية الله عز وجل. عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا تشكون، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. متفق عليه. هذا الحديث يدفع أهل الشوق إلى الله تعالى للمحافظة على هاتين الصلاتين في جماعة، لأنها سبب لنيل المنى والمراد والفوز بلذة النظر إلى وجه الله الكريم المنان. فإن أهل الجنة ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم، فهل بعد هذا الفضل يتكاسل مؤمن عن هاتين الصلاتين، أو لا يجاهد العوائق التي تمنعه من شهودهما من غلبة نوم أو شغل أو غير ذلك من الموانع؟ قال الحافظ ابن حجر: قال العلماء: ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات، وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيها ورفع الأعمال وغير ذلك، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجاز المحافظ عليهما بأفضل العطايا، وهو النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة. قال الخطابي: هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين. سادسا: شهادة الملائكة له عند الله عز وجل لمن صلى الفجر في جماعة. وقد علم الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم، وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فهذه شهادة من عدول لك يا من صليت الفجر في جماعة، وختم لك يومك بعمل صالح، والأعمال بالخواتيم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله دائما وهو على طاعة. فلما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال: إن هذين اليومين ترفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيضا من فضائل صلاة الفجر البراءة من مشابهة المنافقين، وهي النقطة الخامسة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لما كان المنافق لا يعبد الله تعالى إلا خوفا من سيف أو طلبا لنفع، كان لا يبالي بحضور هاتين الصلاتين لعدم رؤية الناس له في ظلمة الليل وستره، ولغلبة حب الراحة والدعاء على طاعة الله، أي عند هذا المنافق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي، وهو حديث حسن في السلسلة الصحيحة. والله إن هذا الحديث قد يكون أصعب من الحج. لماذا؟ تصلي 40 يوما لله تعالى لا تفوتك تكبيرة الإحرام، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون ذلك بينهم، فكان الرجل إذا تخلف عن هاتين الصلاتين اتهموه بالنفاق. ففي هذا الحديث بيان أن أهل الإيمان هم الذين يشهدون صلاة الفجر والعشاء في جماعة. ثامنا: تمام النور يوم القيامة لمن مشى لصلاة الفجر. عن عبد الله بن أوس عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ما أحوج المرء يوم القيامة إلى هذا النور الذي يضيء له الطريق على الصراط ليصل إلى الراحة والنعيم الدائمين في جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا النور يعطى للمسلمين في ظلمه، وكل على قدر عمله، فمنهم من يكون نوره مثل النخل، ومنهم من يكون نوره مثل المصباح، ومنهم من يكون نوره على إبهامه، ومنهم من ينطفئ نوره وهو أحوج ما يكون إليه على صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعليه كلاليب تخطف الناس، والكلوب هذا مثل الذي يعلق عليه الجزار لحم. قال الله تعالى:
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
ومن كرم الله تعالى أن جعل الجزاء من جنس العمل، فكما مشى المسلم في الظلم يبدل الله تعالى له هذه الظلمة بالنور، كما يبدل لأهل الصيام والظمأ والجوع بالري والمأكل، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ويقول سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تاسعا: يكتب لمن صلى الفجر في جماعة نصف قيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. ونحن نعلم، يعني إذا كان من صلى الفجر مع العشاء كأنما قام الليل، ونحن نعلم أن قيام الليل كما يقول المصنف سبب لدخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والحديث رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. فيا لها من منحة عظيمة من الله تعالى لمن صلى العشاء والفجر في جماعة. عاشرا من فضائل صلاة الفجر طيب نفس من صلى الفجر ونشاطه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على طافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يعني يربط على مؤخرة القفة، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، وفي رواية انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فأصبح نشيطا طيب النفس معناه لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من ثوابه مع ما يبارك له في نفسه، وتصرفه في كل أموره مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه، وأي فرح بطاعة الله عز وجل والقيام بما أوجب، فهذا هو السرور الذي لا شيء بعده. يقول سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبالمناسبة في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله: قل بفضل الله يعني الإسلام، وبرحمته القرآن. ولكي تتم الفائدة فهذه جملة من أقوال السلف في الحث على صلاة الفجر. حرص السلف على صلاة الفجر في جماعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت فتح تستر مع الأشعري، قال: فلم أصلي الصبح حتى انتصف النهار، وما سرني بتلك الصلاة الدنيا جميعا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وإن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح أي في الفجر، فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. صحيح رواه مالك. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي لينظر ما اجتهاده، قال: فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له، فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. حسن رواه الطبراني. وعن داود بن صالح قال: قال أبو سلمة: يا ابن أخي، تدري في أي شيء نزلت؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قلت لا. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. حسن رواه الحاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.